الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ رحمه الله في عهد الحكم المشهورة: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ونوس بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وأسري به صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه. الإسراء والمعراج، نحن نؤمن بما وقع في هذه الحادثة للنبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى من العلا. والمعراج معناه في اللغة السلم أو المصعد، يطلق على الآلة التي يصعد بها، تسمى معراجا. قوله والمعراج حق، يعني وعروج النبي صلى الله عليه وسلم حق، هذا الذي نحن يعنينا، إثبات عروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء العلى، إلى السماء العليا أو إلى السماوات العلى. والمعراج حق، فعبر عن عروجه عليه الصلاة والسلام بذكر المعراج. والمعراج حق، وقد عرج به عليه الصلاة والسلام بآلة الصعود هذه التي تسمى المعراج، وحقيقتها وكيفيتها الله أعلم بذلك، لا ندري نحن، هي آلة خاصة عرج بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى، كيف عرج الله أعلم، لا ندري حقيقة ذلك. والمعراج حق، نؤمن بذلك وأنه حق واقع. قال: وقد أسري به، كذلك الإسراء حق، والإسراء مأخوذ من السير ليلا، أسري به يعني في الليل، أسري به ليلا من أين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذهب به عليه الصلاة والسلام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم من المسجد الأقصى حصل عروجه إلى السماوات العلى. قال: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، عرج بشخصه يعني بروحه وبدنه، بروحه وبدنه، هذا الذي يقصده المصنف رحمه الله، عرج بشخصه يعني بروحه وجسده، وهذا فيه رد على الذين يقولون عرج بروحه فقط، إنما عرج بروحه وبجسدي، كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بعبده. والعبد هنا يطلق على، لما تقول جاء فلان تقصد جاء روحه دون بدنه، ولا جاء البدن دون الروح، ولا تقصد الروح والبدن معا. فالمقصود بالعبد هنا يعني النبي عليه السلام طبعا بروحه وجسده، والعبد هنا يطلق على الروح والبدن. فهو عليه الصلاة والسلام أسري به بروحه وجسده، وعرج بشخص، الشخص يطلق على الروح والبدن. قال في اليقظة، وعرج بشخصه في اليقظة، يعني يريد أن يرد على الذين قالوا إنه عرج ماذا؟ مناما، أو في المنام حصل له ذلك. إذن عقيدة أهل السنة والجماعة كما قال المصنف هنا أنه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به عليه الصلاة والسلام إلى العلا في ليلة واحدة بروحه وجسده يقظة، بروحه وجسده ماذا؟ يقظة. وهناك من زعم أنه عليه الصلاة والسلام كما قلنا أسري به مناما، أو حصل له ذلك في المنام، وهناك من قال حصل له هذا الأمر لروحه دون جسده، وجسده بقي في مكة، وهناك من قال أن هذه الحادثة تكررت وقع له ذلك أكثر من مرة، وكل هذا غير صحيح كما قلنا، كل ذلك غير صحيح. الصحيح أنه حصل له ذلك يقظة بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس في ليلة واحدة، مرة واحدة، في ليلة واحدة، يعني أسري به وعرج به ثم عاد في نفس الليلة، ليلة واحدة، ووقع له ذلك إيش؟ يقظة لا مناما. بعضهم استدل برواية عند البخاري من حديث أنس فيها قال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، واستيقظ وهو في المسجد الحرام. وهذه الزيادة في آخر الحديث فيها يعني العلماء تكلموا فيها في ثبوتها، لأن الراوي عبد الله بن شريك بن أبي نمير يعني يغلط ويخطئ وخالف غيره من الثقات، وهذا مما وهمه. وعلى يعني ثبوتها ما فيها حجة لمن قال إنه يعني أسري به مناما، لأن قوله هنا واستيقظ وهو في بالمسجد وهو في المسجد الحرام يعني استيقظ بعد نومته التي نامها بعد رجوعه من هذه الحادثة، يعني رجع من هذه الحادثة ثم استراح فنام ثم استيقظ في وقت الفجر، استيقظ وهو بمكة. فهذه الرواية فيها كلام وقد وهم فيها الراوي، لكن على ثبوتها فليس فيها حجة على لمن قال ماذا إنه حصل ذلك مناما. لماذا يقينا نقول ذلك؟ لماذا؟ لأن كفار قريش لما أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بما حصل له ماذا فعلوا؟ كذبوا وأنكروا ذلك واستبعدوا ذلك واواوا. لو قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنا في المنام رأيت أني ذهبت وأذكر لقالوا له طيب مناما ما في إشكال، هذا يحصل لكل شخص، لما كذبوه ولما أنكروا هذا. فهذا في دليل أنهم ماذا فهموا منه؟ أنه ذهب يقظة بروحه وبدنه، لذلك كذبوه، وإلا لو كان الأمر مناما لما حصل إشكال ولا معارضة من قبل قريش، لأن مسائل المنام هذه تحصل لكل أحد، يذهب هنا ويرى نفسه أنه ذهب بعيدا ثم عاد ثم كذا، ويرى نفسه أنه ذهب إلى مكة إلى المسجد الحرام ثم عاد، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ يحصل لكل شخص. لو أخبرت فلان أني والله رأيت أني ذهبت إلى المسجد الحرام وأني طفت قال لك ما شاء الله، يعني ما قال أنت تكذب ولا أنت كذا، ما استبعد هذا، هذا يحصل في المنام، لكن يقظة بروحه وجسده هذا الذي أنكرته قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوه. وأيضا هناك حكمة في أن المعراج لم يحصل من مكة، يعني الله قادر على أنه من على أن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ماذا يصعد إلى السماوات العلى وخلص، لكن ذهابه أولا من مكة إلى بيت المقدس ثم من هناك قد عرج به ماذا، هذا لكي يعني يكون هذا مصداقا وصدقا ودليلا على صدقه عليه الصلاة والسلام في خبر المعراج في خبر العروج، لأنه لو جاء وقال لقريش أنا عرج بي من مكة وكذا ورأيت كذا وفعلت وقيل لي كذا وذهبت إلى السماء الأولى، قالوا هذا مثل خبرك بالغيب وأنه يأتيك رسول ووحي، يعني هذا مثل هذا ما جئت بشيء جديد. لكن لما قال لهم أنا أسري بي من مكة إلى بيت المقدس وصليت هناك ثم عرج بي للسماء ثم عدت هنا، لكي يفحمهم أخبرهم بما يعرفونه من هذه الأماكن، الطريق من مكة إلى بيت المقدس معروفة لتجار قريش، فذهبوا يسألونه ماذا رأيت وصف لنا كذا وصف لنا البيت المقدس، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم بعير رآها لهم ووصفها، وفعلا كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم، هذا كله من أجل ماذا، تصديقا لخبر عليه الصلاة والسلام في إثبات عروجه. فحصلت حادثة الإسراء أولا لكي يكون هذا دليل على صدق عروجه عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى، لكي يفهم ويبين لهم صدق ما ما ما, ما قال، ووصف لهم البيت المقدس ووصف لهم الطريق والعير التي رآها قادمة إليهم، فكل هذا لكي يكون برهانا على صدقه عليه الصلاة والسلام. قال وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، إلى السماء، عرج من أين؟ من بيت المقدس. من أي منطقة أو بقعة عرج أو صعد منها الله أعلم، أما دعوى أنه صعد من هذه الصخرة الموجودة اليوم فهذا باطل ولا دليل على ذلك، الناس يعظمون هذه الصخرة وأهل البدع بنوا حولها هذا البناء تعظيما منهم لهذه الصخرة التي يزعمون أنها ماذا هي التي منها صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهذا لا دليل عليه، أو هي التي صعدت به وهذا باطل كما قلنا، صعد بالمعراج في آلة العروج والصعود ولا نعرف كيفية ذلك كما قلنا، وبعضهم يضحكون على الناس ويقولون إن هذه الصخرة مرتفعة إلى اليوم مقدار كذا وكذا مرتفعة عن الأرض ومعلقة في الهواء، وهذا كله كذب، رأينا ذلك بأم أعيننا ذهبنا لما ذهبنا هناك، هذا كله كذب، بل هي صخرة ملتصقة بالأرض، لكن يضحكون على السذج من الناس. فالشاهد هو لم يعرج من هذه الصخرة، وهذه الصخرة يقال إنها كانت معظمة عند اليهود، لذلك جاء يعني جاءت الإشادة بهذه الصخرة من قبل ما ورد في كتب بني إسرائيل، وأنها كانت قبلة اليهود ونحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يستقبلها في أول أمره، كان يستقبل بيت المقدس المسجد ولا يستقبل ماذا هذه الصخرة أبدا، إنما كانت تستقبلها بنو يهود يستقبلها بنو يهود، فهذه الصخرة لا قيمة لها عند المسلمين أبدا ولا شيء في شأنها، ولم يصح حديث في أمرها أبدا، بل هي صخرة حجر جماد لا تضر ولا تنفع ولا قيمة لها. فالشاهد أنه عليه الصلاة والسلام عرج به من بيت المقدس، وكان عليه الصلاة والسلام قد جمع له الأنبياء كلهم وصلى فيهم إماما وصلى بهم إماما، وهنا ظهر فضله عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين حيث صلى بهم إماما ثم عرج به. والإسراء أو الذهاب من مكة إلى المدينة حصل له عليه السلام عن طريق دابة البراق. البراق دابة دون البغل وفوق الحمار بيضاء، هذه الدابة تسمى البراق لأنها تمشي كالبرق، هي التي ركب عليها النبي عليه الصلاة والسلام ونقلته من مكة إلى بيت المقدس فقط، ثم عادت به إلى بيت إلى مكة، أما ليست هي التي صعدت به إلى السماء، صعد بالمعراج، صعد بالمعراج وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم حيث شاء الله من العلا، حيث شاء الله من العلا، وقد بلغ مقاما عظيما رفيعا عليه الصلاة والسلام، وأكرمه الله بما شاء، حيث إنه عليه الصلاة والسلام تجاوز الأنبياء كلهم حتى إبراهيم خليل الله الذي في السماء السابعة تجاوزه ووصل إلى مكان لم يصل إليه أحد حتى سمع صريف الأقلام، وصل إلى مرتبة عظيمة جدا وقرب من ربه، وأوحى إليه ما أوحى، ومن ذلك أنه فرض عليه الصلوات، فرض عليه الصلاة، وهذا يدل على عظم مقام وفضل الصلاة، حيث إنها ماذا فرضت وين؟ في السماوات العلى في أعلى المقامات وبدون واسطة، عادة الفروض تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل ونحو ذلك، هذه فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون إيش؟ بدون واسطة، فرضها الله على النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن نؤمن بكل هذا، وأنه لما عرج به استفتح باب كل سماء، وكان يستفتح جبريل ويقول الملك الموكل بباب السماء، نؤمن بأن السماوات أو كل سماء لها باب وهناك خزن على الأبواب. جاء جبريل واستأذن الخازن فقال له من؟ فقال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام، وقال وقد أرسل إلي؟ قال نعم، قال مرحبا، وهكذا في كل سماء، وكان يلقى في كل سماء نبيا إلى أن وصل إلى هذه المرتبة العظيمة. فكل ذلك نؤمن به، نؤمن بذلك ونوقن. وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، إلى آخر الآيات. فهو عليه الصلاة والسلام وصل إلى هذه المرتبة، إلى سدرة المنتهى. وقول إنه رأى ربه بعينه هذا لا يصح، إنما عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على هيئته وله 600 جناح. فزغ البصر، نعم، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى، هذا بالنسبة لجبريل، يعود هنا الضمير على جبريل. أما بالنسبة لرؤيته لربه فهو رأى نورا، كما جاء في حديث أبي ذر قال له هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال رأيت نورا، أو نور أن أراه، فلم يرى ربه بعينه في ذلك المقام لأن حجابه النور، ولم يأذن الله عز وجل بذلك. رأى نورا ولم يرى ربه، أو رأى ربه بقلبه، هذا هو الثابت. أما بعينه لم يثبت ذلك، لم يثبت ذلك. فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى أعطي هذا المقام وهذا الشرف العظيم له عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الحادثة إثبات تكليم الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، كما حصل لموسى، كلمه الله عز وجل بلا واسطة، وكذلك إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وكذلك إثبات علوه سبحانه وتعالى على خلقه، إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وأهل البدع ينكرون علو الله، الأشاعرة وغيرهم، وتجدهم ماذا في نفس الوقت يحتفلون بحادثة الإسراء والمعراج. أنتم تنكرون العلو، وكيف تحتفلون بهذه الحادثة؟ وما مضمون هذه الحادثة؟ أنه عرج به إلى السماء، وأنتم تقولون الله ليس في السماء وليس في العلو، بل تقولون إنه في كل مكان. هذا تناقض منهم. فنحن نثبت كل ما وردت به النصوص مما يتعلق بحادثة الإسراء والمعراج، نوقن بذلك ولا نشك فيه أبدا، وأن له يعني وأن هذه الآية له حصلت له عليه الصلاة والسلام، آية عظيمة خارقة، وهي من آياته التي أعطيها عليه الصلاة والسلام، أنه ذهب بروحه وبجسد وببدنه في ليلة واحدة، وعرج به إلى تلك السماوات العلى، وعاد في نفس الليلة. هذا كله دليل على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته الحق.
نعم. ثم ذكر ما يتعلق بالحوض، إثبات الحوض يوم القيامة. قال: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق، يعني نؤمن بالحوض وأنه يكون يوم القيامة في عرصات يوم القيامة في الموقف. والحوض معناه مجمع الماء، والحوض وردت فيه صفات كما في الأحاديث الصحيحة المتواترة، أن طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وعدد كيزانه أو عدد آنيته كعدد نجوم السماء، ولونه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، طعمه من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ونؤمن بكل ما ثبت في ذلك، وأن الحوض يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر. والحوض أصله، الأصل له هو الكوثر، نهر الكوثر الذي في الجنة، وهو الذي يصب على الحوض. والحوض هو فرع عن الكوثر. وكذلك نؤمن بأن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو إن شاء الله أكثر الأحواض اتساعا ويعني ورودا عليه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل البدع أنكروا الحوض، أنكروا الحوض وقالوا هو من الأحاديث الأحاد، مع أنه من المتواتر، وقالوا أحاديثه مضطربة ونحو ذلك. وهؤلاء أخلق بهم أن يذادون عن الحوض ولا يشربون منه، لأنه سيكون هناك أقوام يختلجون ويعني يحال بينه وبين الشرب من الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي وأصحابي أصحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فكل من أحدث البدع والأهواء، وخاصة من أنكر الحوض، فهو حري أن يحرم من أن يشرب منه، من أن يشرب من الحوض. وأهل السنة والجماعة يثبتونه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل نبي كما وردت به النصوص. والحوض كما قال بعض العلماء يكون قبل الصراط وقبل الميزان، وقبل الحساب، ومكانه كما قال بعضهم هي الأرض، أرض الموقف، وهي غير الأرض هذه التي نعيش عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، لما تبدل الأرض غير الأرض، ونتكلم نحن عن أرض المحشر أو أرض الموقف، هناك يكون الحوض. وهناك من قال إن الحوض بعد الصراط، إن الحوض بعد الصراط، وفي أقوال كثيرة في هذه المسألة، ولكن يعني ما في يعني شيء يجزم يعني بنص أين مكانه ومتى وأين يكون ترتيب الحوض، لكن يعني من قال أنه قبل ذلك قبل الصراط، لعل يعني في قوله قوة وهو أولى من غيره، لأن الذي يعني ينجو عن يمر الصراط يكون قد نجا، وهناك أناس ماذا يذادون عن الحوض، فهل هناك من ينجو في سيره على الصراط ثم يذاد عن الحوض؟ الذي ينجو لما يمر الناس عن الصراط، من ينجو يدخل إيش؟ الجنة. فهل هناك يعني من ينجو من الصراط ولا يقع في جهنم؟ طبعا حتى من عصاة الموحدين هناك من يقع في جهنم، فالذي يمر وينجو من الصراط هذا تبقى عليه القنطرة ثم بعد ذلك يدخل الجنة، فلا يتصور والله أعلم أنه ينجو من الصراط ثم يختلج أو يذاد أو يعني يذهب به عن الحوض ويبعد عن الحوض. لذلك قول من قال أنه قبل الصراط أو في أرض الموقف لعله أولى وأقوى، والله أعلم بذلك، والله أعلم. نعم.
والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار.
نعم، ثم ذكر ما يتعلق بالشفاعة وإثبات الشفاعة يوم القيامة، قال والشفاعة التي ادخرها لهم حق. الشفاعة معناها في الاصطلاح طلب الخير للغير في جلب نفع أو دفع ضر، هذه معنى الشفاعة، أن تطلب الخير لغيرك، والشفع ضد الوتر، وتكون ويكون الفرد ثم يأتي معه من ينضم إليه فيشفع له فيصير شفعا، ينضم إليه من يشفع له بعدما كان فردا صار شفعا، هذه الشفاعة. أما الشفاعة التي تكون يوم القيامة فهي على قسمين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. الشفاعة يوم القيامة إما مثبتة وإما منفية. المثبتة لابد أن يتحقق فيها شرطان كما تعلمون، إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، وهذان الشرطان يجتمعا في قوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا الشرط الأول، ويرضى عن المشفوع فيه وهو الشرط الثاني. والله عز وجل لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، أما من أتى بالشرك الأكبر فلا شفاعة له، حتى من أتى أيضا بالشرك الأصغر فلا بد أن يعذب به على الصحيح. فهذه الشفاعة المثبتة لابد من شرطين. والشفاعة أنواع، الشفاعة المثبتة هذه أنواع عدة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعات خاصة به عليه السلام، وهناك شفاعات عامة للنبي ولغيره من الملائكة والمؤمنين، وشفاعة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الشفاعة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ذلك في دروس مضت، هي شفاعته لعمه في التخفيف من العذاب لا من الخروج منه، شفاعته العظمى، الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود للتخلص من الموقف والحشر والذهاب إلى الحساب. ثم الشفاعة الثالثة الخاصة به هي شفاعته لمن؟ لأهل الجنة، في أن يدخل الجنة، هذه الشفاعة الثلاث الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك شفاعات عامة للنبي ولغيره، من ضمنها الشفاعة لأهل الكبائر في عدم الدخول دخول النار وقد استحقوها، في الخروج منها لمن دخل فيها قبل أن يقضى ما عليه. وهناك طبعا شفاعات أخرى، لكن المصنف رحمه الله قصد هذه الشفاعة المتعلقة بأهل الكبائر، شفاعته لأمته يعني من أهل الكبائر. لماذا خص وأراد فقط هذا النوع من الشفاعات؟ لأن الخوارج قد والمعتزلة قد أنكرتها، لذلك نص عليها هنا شفاعته لأمته التي ادخرها لهم. ادخرها يعني اختبأها، وكما تعلم في الحديث أن لكل نبي دعوة مستجابة قد دعا واستجيب له فيها، إلا النبي عليه السلام قد ادخر وأخر، قال أما أنا فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي، وهذا يدل على كمال شفقتي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يشفع فينا، فنحن كلنا مقصر وكلنا على ذنب، نسأل الله أن يتجاوز عنا وأن يشفع فينا عليه الصلاة والسلام. فشفاعته لأهل لأمته من أهل العصاة من الكبائر، من وقعوا في المعاصي أو في الكبائر وماتوا على ذلك ولم يتوبوا، هذه حق نثبتها، حق نثبتها، لا كما قالت الخوارج والمعتزلة لا شفاعة لأهل الكبائر. لماذا قالوا ذلك؟ لأنهم يرون أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار، كفار يحكمون عليهم بالتخليد في النار، والكافر أو غير المؤمن بالنسبة لهم لا تجوز في حق الشفاعة، إنك من تدخل النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. قال والذي يدخل النار مخزي، والخزي هنا يدل على عدم الإيمان. من أين قلتم هذا؟ قالوا بدليل قوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذا قالوا المؤمن غير مخزي، والذي يدخل النار هو المخزي، فهو إذا غير مؤمن، ولا شك هذا تفسير غير صحيح. وكما جاء عن أنس وسعيد المسيب وغيرهما أن قوله ربنا إنك من تدخل النار يعني من تخلد في النار، هذا هو المقصود، من تدخل النار من تخلد في النار، الذين خلدوا. فحملوا النصوص المتعلقة به الكفار وبخلدهم النار على عصاة الموحدين. فالشاهد أن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة لأهل الكبائر، هناك أناس استحقوا دخول النار فيشفع فيهم فلا يدخلوها، وهناك من دخلها لكن يشفع فيهم فيخرجون منها قبل أن يقضى ما عليهم، قبل أن يقضى ما عليهم. فليس كل من دخل النار يخلد فيها، إنما يخلد فيها أهل الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، أما عصاة الموحدين يأتي يوم ويخرجون منها. هناك نصوص كثيرة تدل على ذلك، وآخر من يخرج من النار وقصته وما يحدث له، لكن هؤلاء قد أعمى الله أبصارهم عن هذه النصوص وبصائرهم كذلك عن فهمها. فأهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعات كلها، خاصة الشفاعة المتعلقة بماذا؟ بأهل الكبائر ممن استحقوا دخول النار. هذا كله مندرج تحت القسم الأول الذي هو الشفاعة المثبتة. هناك قسم ثاني، الشفاعة ماذا؟ المنفية، وهي التي تكون في حق الكفار، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا شفاعة تنفعهم. لماذا؟ لم يتحقق فيهم الشرطان. نعم،
قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق.
نعم، ثم ذكر ما يتعلق بالميثاق، والميثاق معناه العهد المؤكد، والميثاق المقصود به هنا الذي أخذه الله تعالى من آدم ومن ذريته وأنه حق. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. هذا العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى من آدم ومن ذريته لما مسح ظهره وأخرج ذريته من ظهره ونثر كالذر، أخذ عليهم العهد، استشهدهم ونطقوا ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. والعهد هنا فسره العلماء بأنه الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم جاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فهذه الفطرة، الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وكذلك بأنه الرب المعبود، هذا موجود في الفطر. لكن جاءت ماذا؟ الشياطين وحرفت الناس عن الفطرة السوية، حرفتهم عن الصراط المستقيم. لذلك من كمال عدله سبحانه وتعالى أن أرسل إلى الناس الرسل. لماذا أرسل الرسل وقد أخذ عليهم العهد من قبل؟ ألست بربكم؟ قالوا بلى، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله آل حجة عز وجل. إذن الرسل أرسلوا للتذكير بالعهد الأول الذي أخذ الله عز وجل عليه لما كانوا في صلب آدم. ولا شك إن الحجة طبعا الكبرى هي في إرسال الرسل، وعلى ذلك يتم الحساب والعقاب. لا شك أن العهد هذا والميثاق هو من جملة الحجج، لكن الحجة الكبرى العظمى هي بإرسال الرسل، وعلى ذلك يكون لماذا يترتب الحساب. فمن قبل دعوة الرسل فإنه ينجو، ومن ردها فإنه يحاسب ويعاقب. ولا نقول إن العهد الأول يكفي وبه قد قامت الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهناك من بعض العلم رأى أن الميثاق الأول هذا يكفي في إقامة الحجة، لكن الصحيح هذا أن الحجة تقوم به بعد إرسال ماذا؟ الرسل. من بعد إرسال ماذا؟ الرسل. فالرسل جاءت لهذه الفطرة الموجودة عندك ماذا؟ تحييها وتستجيب أنت لهم وتقبل دعوتهم في أنه سبحانه وتعالى هو الرب المتفرد بالعبادة وحده جل وعلا. وقد جاء في الحديث في أخف أهل النار عذابا أنه يعني يتمنى لو أن له ما في الأرض ويفتدي بذلك، فيقول له الله سبحانه وتعالى قد أردت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم أردت منك أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. فهذا الحديث يدل على أن الناس وذرية آدم وهم في صلب أبيهم أخذ الله عز وجل عليهم ماذا؟ العهد أنه هو الرب المعبود سبحانه وتعالى، والرسل بعثت لتأكيد ذلك. طيب نقرأ في الشرح.
والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ورج لشخص استيقظ إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وقامه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها، أن يصعد وهو بمنزلة السنة، لكن لا يعلم كيف هو.
لا يعلم، نعم.
لكن لا يعلم كيف هو، وحكمه كحكم غيره من المغيبات. نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ورمز بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسراء بروحه ولم يبقى الجسد. نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، و وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يبق جسده. وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مطلوبة للمعلومة في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء وذهب به إلى مكة، وروحه لم تصعد ولم تذهب، وإنما ملك الرؤيا ضرب له مثال. فما أراد أن الإسراء مناما، وإنما أراد أن الروح ذات ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت.
طبعا وهذا القول عن معاوية وعائشة رضي الله عنهما فيه نظر، ذكروا ابن إسحاق السير وفيه نظر، لكن على فرض ثبوته يكون بالروح يعني صعودا كاملا ليس كهيئة المنام.
وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة منام. وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا جمع بين حديث شريك وقوله ثم استيقظ.
شريك بن عبد الله بن أبي نمير الذي قال وفي آخر الحديث واستيقظ وهو في المسجد الحرام. نعم.
وبين سائر الروايات، وكذلك منهم من قال بل كان مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعده، ومنهم من قال بل ثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعده، وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديث. وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين.
هذا فيه أين
ابن عبد الله
صحيح أنه يعني تقريبا قبل الهجرة بثلاث سنوات تقريبا.
قال شمس الدين بن القيم رحمه الله: يا عجب لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات الخمسين، ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسة، فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي.
إن هذا رد مفحم أيضا، هذا رد مفحم على الذين يقولون أنه وقع أكثر من مرة. طيب هل يتصور أيضا في المرة الثانية، المرة الأولى فرض عليه الصلوات خمسين مرة ثم خففت إلى خمس، طيب والمرة الثانية مرة ثانية أعيد فرضها خمسين ثم خففت إلى خمس، هذا ما غير معقول أبدا.
ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يخففها إلى خمس. وقد غلق الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء، ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسجد الحديث، وأجاد رحمه الله. انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. وكان من حديث الإسراء أنه صلى الله عليه وسلم أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبا على البراق صحبة جبرائيل
صحبه
جبرائيل عليه السلام، فنزل هناك فصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد.
أما ما جاء في بعض الأحاديث المنكرة الباطلة المكذوبة المختلقة المصطنعة أنه مر هنا على حبرون أو على الخليل وقال له جبريل هنا قبر أبيك إبراهيم انزل فصلي، نعوذ بالله، جبريل عليه السلام يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل يصلي عند القبر، نعوذ بالله من ذلك، انزل فصلي فنزل فصلى، هذا كذب وحديث لا 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 يصح أبدا. نعم، ولا هناك ولا يوجد حديث هناك في فضل هذا المقام أو القبر إبراهيم عليه السلام. نعم.
ما قيل إنه نزل بيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك
البيت. نعم، كذلك الخليل. نعم.
ثم عرج من بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح له جبرائيل ففتح لهم، فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته، ثم عرج به من السماء الثانية فاستفتح له فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما فسلم عليهما فردا عليه السلام ورحبا به وأقر بنبوته، ثم عرج به من السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم عرج به من السماء الرابعة فرأى فيها إدريس فسلم عليه ورحب السماء الخامسة فرعى فيها هارون بن عمران فسلم عليه وأقرب منه وأقرب بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرقي فيها موسى فسلم عليه وأقرب منه وأقرب بنبوته، فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكي؟ قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر مما يدخلها من أمتي. ثم عرج إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رفع إلى سدرة المنتهى، ثم رفع إلى البيت المعمور،
ثم إيش؟
رفع له.
أيوه.
ثم رفع له البيت المعمور.
نعم.
ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماءه، فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى، فقال بما أمرت؟ قال ب50 صلاة، فقال إن أمتك لا تطيق ذلك، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار أن نعم إن شئت، فعلى به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك وتعالى وهو في مكان. هذا لفظ البخاري في الصحيح، وفي بعض الطرق فوضع عنه 10، ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يتردد بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها 5، فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف، فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم، فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وقد تقدم ذكر خلاف الصحابة برؤيته صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل بعين رأسه، وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه، وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المأتي جبرائيل رآه مرتين في صورته التي خلق عليها. وأما قوله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى، فهو غير الدلو والتدلي المذكورين في قصة الإسراء، فإن الذي في سورة النجم هو دلو جبرائيل وتدليه، كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه قال علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو في الأفق الأعلى ثم دنا فتدلى، فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم شديد القوى. وأما الدلو والتدلي الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دلو الرب تعالى وتدليه، وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا جبرائيل رآه مرتين، مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده في الإقامة قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعبد عبارة عن مجموع الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهو الصحيح، فيكون الإسراء بهذا المجموع، ولا يمتنع ذلك عقلا ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة، وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة والكفر. فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب والله أعلم أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مضى عليها في طريقه، ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك، إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى بالوجود لمن تدبره وبالله التوفيق. قوله هو الحفظ الذي أكرمه الله تعالى به غياث لأمته الحق. قال الشارح رحمه الله الأحاديث الواردة في ذكر الحفظ تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 30 صحابية، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية، فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي ناس من أصحابي حتى إذا عرفتهم أكثر الجنود فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدث بعده، رواه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفالا فرفع رأسه من فكرة إما قال لهم وإما قالوا له لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أنزلت علي آلك سورة الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختبها. ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا والله ورسوله أعلم. قال هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منه. فأقول يا ربي إنه من أمتي فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة.
هو نهر هو حوض هو نهر هو حوض يعني أن الحوض من النهر. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ نعطي لك الكوثر هو نهر ثم قال هو حوض فنقول إن الحوض من النهر جزء من النهر يصب عليه من النهر يصب عليه من النهر.
ومعنى ذلك أنه يشرب فيه من زابان من ذلك الكوثر إلى الحوض. والحوض في العرصات قبل الصراع لأنه يقتلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. وروى البخاري ومسلم عن جند بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض والفرط الذي يسبق إلى الماء. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض من مضى علي شرب ومن شرب لم يضمن أبدا لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش أو عياش فقال هكذا سمعت من سهل. فقلت نعم. فقال هكذا سمعت من سهل. فقلت نعم. فقال أشهد على أبي سعيد الخدري سمعته وهو يزيد فأقول إنه من أمتي. فقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فقال سحقا لمن غير بعدي سحقا أي بعدا. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه ينبت في خلاله من المسك وأبراج الذهب وغضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر. فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم عظمها وأحلاها وأكثرها واردا جعلنا الله منه بفضله والأمر. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر؟ فقيل الميزان وقيل الحوض. وقال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي والمعنى يقتضيه فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم
هذه العبارة نسمعها يعني أنهم يخرجون عطاشا من قبورهم فيعني يعني يناسب أن يكون الحوض أمامه هنا عطاشا هذا يحتاج إلى دليل. قوله يخرجون الناس عطاشا من قبورهم هذا يحتاج إلى دليل. وهل حياة القبور كحياة الدنيا وطول المكث في القبر كطول المكث مثلا في الدنيا؟ فأننا نجزم ونقول إن الأموات لما يعني يبعثون يكونون عطاشا يعني يحتاج إلى دليل. أنا ما أدري هل في هناك دليل صحيح أنهم يخرجون عطاشا؟ إذا كان هنا في دليل صحيح فنثبت ذلك وإلا فلا. نعم.
فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله. قال القرطبي هو كما قال. ثم قال القرطبي ولا يخطر بذلك أنه في هذه الأرض بل في الأرض المبدلة.
نعم.
أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله لحسن القضاء. فقاتل الله المنكرين لوجود الحق وأخلد بهم أن يحالوا بينه وبين وجوده يوم العطش الأكبر.
نعم.
كونه والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه في الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوه من أهل البلاد. النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم ليس لإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة.
نعم، سيذكر أنواع الشفاعة التي ذكرناها لكم والأدلة عليه على ذلك، وهي أنواع مهمة لو تقرأونها. نعم، ثم قال: فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر، قبل قولي والميثاق.
أن الشفاعة عند الله تعالى ليست كالشفاعة عند البشر، فإن الشفيع عند البشر كما أنه شافع للطالب، شفعة في الطلب، بمعنى أنه صار شفعا فيه بعد أن كان وترا، فهو أيضا قد شفع المشهور إليه، وبشفاعته صار فاعلا للمطلوب. فقد شفع الطالب والمطلوب منه، والله تعالى وتر لا يشفعه أحد، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، فالأمر كله إليه، فلا شريك له بوجه. فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخلهم الجنة، فالأمر كله لله. فما قال تعالى: قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وقال تعالى: أنا له الخلق والأمر. فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول
الشفاعة. يعني الكفار يعتقدون، أو الذين خالفوا في الشفاعة ولم يعني يعتبروا بالشروط هذه، يعني يعتقدون أن هناك من البشر بإمكانه أن يشفع دون إذن الله سبحانه وتعالى، أو عنده قدرة أن يشفع دون إذن الله سبحانه وتعالى، أو هناك من لا يحتاج إلى إذن الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر وتنقص في حق الرب سبحانه وتعالى، وكأن له شريك سبحانه وتعالى في ذلك، وليس هو المتفرد في بالإذن، وهذا كله باطل. نعم.
فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقصود شفاعته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيء. يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أملك لك من الله شيء. وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا أتين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شات لها يعار، أو رقاع تخفق، فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثاب، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجاب. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. قوله: هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وإن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من إخبارهم شديدين على أنفسهم أن الله ربهم وأن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد ورد الأحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنظرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا، إلى قوله المؤمنون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله فكيف العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيح. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عينيه كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضه على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريته. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت، قال: أولم يبقى من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنة داود؟ قال: فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطأت ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على قبل من شيء أكنت مبتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: هل قال فيقول: قد أردت منك أهول من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين أيضا.
وهذا أفضل أو أحسن الأحاديث التي مرت، هذا أحسن أحاديث الباب، وصح هذا الحديث الأخير حديث الأسماء.
وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبط الأرواح الأجساد سبطا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بانيها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها، واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يوصل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. فالآثار المروية بيده إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة.
نعم، طيب نقف على هذا موضوع الإشهاد والخلاف في الإشهاد، وهل هو من آدم أو من نفس ذرية آدم؟ نقرأه إن شاء الله. والله أعلم. فوق أبواب يعني الباب السماء الدنيا في مقابل بيت المقدس هكذا يزعمون. جيولوجيا ما شاء الله طلعتم أنتم شفتم الباب مقابل هذا عشان تقولوا تبدأ جيولوجيا كذب. بالعكس إنه نقلب عليهم الأمر إذا هي المسألة هكذا. طبعا لا دليل على قولهم. نقول الأولى إذا كان هكذا الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرج به من الكعبة من البيت الحرام مسجد الحرام لأنه مقابل البيت المعمور. الآن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له ما هو رفع له البيت المعمور ليش يروح هكذا ويطلع هكذا يرفع له البيت المعمور ما يطلع البيت المعمور يعرج به البيت المعمور مباشرة أقرب. لا هذا كذب وش دراك مش ما في باب كيف عرفت أنه ما في باب؟ بالعكس يعرج به من الكعبة البيت المعمور مباشرة ما يمشي بيت المقدس وما يطلع ثم يظهر له البيت المعمور يكون هذا أقرب. لكن ليس هذا الأمر كله لا يجوز لنا أن نقحم العقل في هذا ولا نتكلم إلا بما عندنا فيه علم. فأين دليلكم على أنه باب السماء مقابل بيت المقدس؟ كيف عرفتم ذلك الجيولوجيا؟ هذا ارموه وراء 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 ظهوركم. هذا دليل عن طريق الوحي هذا الذي نؤمن به نحن أبدا. أما أنكم تزعمون أنكم تستطيعون الذهاب والاستكشاف هذا كله كذب. ما يعني أوتوا اليوم هؤلاء الذين يذهبون للفضاء إلا مجال محدود فقط. أما دعواهم أنهم يذهبون إلى المريخ والقمر كله كذب. هذا لا دليل على ذلك. ما أحد يذهب إلى المريخ ولا غيره ولا قمر ولا نزل على القمر كلها أكاذيب. هذه ما أنزل الله بها من سلطان. لا يفذون إلا بسلطان كما قال تعالى. إنما هي هم في غلاف جوي يذهبون إلى قدر معين فقط هذا الذي يمكنهم أن يذهبوا إليه. أما سوى ذلك أبدا لا يجوز لهم. وطبعا السماء الدنيا شأنها غيبي وأعظم مما يتصورون. فهذه كل الأجرام التي نراها كلها ممكن لا تساوي شيء في مقابل للسماء أو باب من أبواب السماء أو نحو ذلك. فلا يمكن أن نجزم بهذا إلا بدليل وكلامهم مردود عليه وباطل ما فيه حجة على ذلك أبدا. ممكن هذه يثيرها بعض اليهود أو نحو ذلك الذين يقدسون الصخرة أو نحو ذلك يقولون هذا الكلام. وأنا ما في دليل على هذا.